القسم الثاني عاص في السفر، فهو من أنشأ السفر بغير معصية لطاعة، الأمر مباح، ولكن في أثناء السفر يكذب، أمين، ينوي نية السوء، يؤذي مسلم، يعصي، فهو عاصي في السفر. العاصي في السفر ما تمتنع الرخص عليه، لأن ما أنشأ السفر لأجل المعصية. إلا القسم الثالث، فهو عاص في السفر بالسفر، فهو الذي في أثناء السفر غير نيته إلى قصد حرام، فهو خرج لمباح ولكن في أثناء السفر تغيرت نيته، وهذا يكون غالبا عند مرافقة رفقة السوء، فإذا رافق رفقة سوء يغيرون نيتهم من الخير إلى الشر، من الصلاح إلى الفساد، ومن الهدى إلى الضلال، والمرء على دين خليله ليتجنب الإنسان رفقة السوء. ويحصل، فهذا عافي في السفر بالسفر. فمن حين يتغير نيته وقصده تمتنع الرخص عليه، ويوجد عكسه، ما هو الذي أنشأ السفر لقصد معصية ثم في السفر صلح نيته وتاب. فهذا ننظر، إن كان من بعد التوبة بقي إلى مقصده مسافة قصر فجزء نقص، إن كان ما بقي من المسافة إلا دون مسافة القصر فلا يقصر، من حين ما تاب إلى مقصده، من حيث تاب، من المكان الذي تاب فيه إلى مقصده في السفر، فهمت؟ وهذا يكون غالبا لمن رافق رفقة خير وخرج بقصد معصية، لكن حصل في الطريق أخيار صالحين رآهم فتأثر، وسمع كلامهم فتأثر، وتحدث معهم فتطهر، ورجع غير نيته من السوء إلى الحسن، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الشر إلى الخير. وهذه فائدة من صاحب الصالحين. ولهذا أمر المسلم أن لا يسافر إلا معه رفقة، وأقل الرفقة ثلاثة، وأن الذي سافروا ثلاثة ينبغي أن يؤمروا أحدهم حتى يقطعوا أبواب السوء وتسلط الهوى عليه، فيخضعون لأحده فيصير أميرا لهم، يتأمرون بأمره، يقول انزلوا، ننزل ما ننزل، يتشاور معهم ويحكمون، يفتل في الأمر ويتبعونه. إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدهم، وإذا ما كنتم ثلاثة المسافر وحده شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب، فمعناه ينبغي أن لا نسافر إلا ركب، وينبغي أن لا يسافر ركب إلا ويأمرون أحدهم عليه، لأن الشريعة حرصت دائما على التخلص من الأهواء وعلى تطهير النفس من الترفع والاعتلاء وعلى ملازمة الخضوع. حتى في حوائج سفركم خلوا أمير، من شان ما يجد الهوى قوة عليكم ولا تتبالغ بكم شهواتكم أبدا، فلا يتنمى فيكم اعتلاء ولا امتلاء ولا تكبر، هكذا أمرنا، فجاءتك الشريعة بهذا الوصف، أنت في حياتك تصادي فطر من تقول شرع ارحم، وين الكبر وين الحسد، ارحم، تصادي فأكبر منك تقول لك وقر كريم، عجيب، تلاقي مسلم فيك تقول لك سلم، تدخل مسجد تقول قدم اليمنى، سمي الله أحمد صل على نبيه، وين محل الكبر، وين وقت الغفلة، وين وقت هكذا يا ميت. وهكذا حتى اسمه تركب على دابة يقول لك ارحم، احترم، لا تكلف فوق ما تطيق، عجيب، تمشي في الأرض قال لك هونان، جبل. تنام قال ذكر نية صالحة. تقوم قال محمد الله أجمع الخير رجع. أخرج من البيت قال بسم الله. يعني دائم أنت مربوط بالأدب السلام تواضع حضور مع الله دائم هكذا تربينا إحنا الشريعة هكذا. سافر قال لك أمير قال الله واحد أمير ما في مجال لأن تستفحل النفس عليك في هواها أبدا دائما وهي مؤدبة مؤدبة حتى تتصفى. لا يرزقنا تصفية النفوس تزكيتها. فلا بد للمسافر أن يكون سفره مباحا حتى تباح له الرخص المناطة بالسفر. قال العلماء الرخص لا تناط بالمعاصي أي لا تتعلق بالمعاصي. معصية ورخصة ما يتأتى إنما يرخص الشارع في الطاعات ولأهل الطاعات ما يرخص لأهل المعاصي. ولهذا لما كان الاستئذان في الانصراف من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيوت على قسمين قسم أهل طاعة وقسم أهل معصية. أما أهل معصية فمنافقون يريدون الفرار ويتعذرون بكاذب الأعذار ويستأذنون النبي. قسم ثاني أهل طاعة حريصين على الحضور مع النبي والجماعة فتطرقهم طوارق أعذار جلية قوية فيذهبون بالرخصة ويرجعون بغاية الهمة. فالقرآن ذكر نوعي الاستئذان. قال الله في القرآن لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر أن يجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. شفت كيف تكلم على هذا الإذن؟ بعدين يتكلم على الإذن الثاني. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شوف امتحن كيف؟ إذا استأذنوك لبعض شأنهم هذا لمن شئت منه. من تشأن. وما فرض الله عليه يقول أيضا بس أي واحد منهم يستأذنك أيضا. قال له أيضا لمن شئت منه. تلك الخير. تريد تأذن له تأذن ما تأذن يجلس أذن لمن شئت منهم. يقول وإن حصل لهم عذر وراحوا ورجعوا استغفر لهم هذا جبر لما يحصل عليهم من 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 ضعف ونقص بسبب ذهابهم أنك أنت محط الرحمة. فإذا هم راحوا ولو بعذر وجاءوا استغفر لهم. لذلك بعض الشيء فأذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله الله فرعين. فكيف فرقت على الإذن؟ هذا قال استأذنوا أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى الذين يؤمنون بالله ورسوله. إنما فإذا إنما استأذنوك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأن فهذا لمن شئت منه. وهذا لا قال إنما يستأذنوك لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وهم مرين. شوف ايش السبب؟ هذا مناط بالمعصيه وذاك مناط بالطاعه فاختلفت النيات والمقاصد. هذا امر. الامر الثاني نفقه من هذا ان الشريعه اقامت لنا الروابط. فاي واحد يحب له الانحلال عن الروابط والاستقلال بالنفس فهو هالك فهو هالك فهو هالك. نوائلنا الكبار نعاد الصحابه. أي صحابي يفكر أنه عنده عقلية وجد واجتهاد وبدل روح نفسه في استقل يهلك يخسر. يقول يا مؤمنين آمنتوا وصدقتوا وجاهدتوا وعملتوا ما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. إذا تخرجون في سرية نبي يأمر واحد منكم، ثم يقول لكم من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ساعة يؤمر صغير، ساعة يؤمر كبير، ساعة يؤمر ظاهر، ساعة يؤمر خامل، الناس هذا أميركم يخرجوا. أحيانا يتفصل سرايا وفيهم كبار أصحابه وبطل ما يقولوا خلى أمير واحد، ما هو معروف بين أصحاب الرجل هذا الأمير. أبو بكر يمتثل أمره، العمر يمتثل أمره، العثمان يمتثل أمره، خلي السابقين الأولين يمتثلوا أمر هذا. شوف أدب كامل، وقامت الشريعة على الروابط. فقه هذا الصحابة رضي الله عنهم، هذا بعث جماعة من الصحابة وأمر عليهم سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، كان يعد من صغار الصحابة لكن ما في الصحابة صغير. حتى لما أغضبوه في بعض مواقفه قال اجمعوا حطب، جمعوا حطب، قالوا اوقدوا النار، اوقدوا النار، قالوا ادخلوا فيها. وبلغ الحد في الصحابة إلى أن تماسك بعضهم يريدون الدخول في النار، فراجعهم فقهاؤهم وقالوا إن الطاعة للأمير مربوطة، ما يخرج بنا عن منهج الكبير لفوق. إذا قد خرج عن منهج الكبير ماشي طاعة، قف في حدود، هذه معصية، ما يجوز، ماشي طاعة في المعصية، لأن النبي نهانا أن نجيب أنفسنا إلى هذا، هذا ما نطيعه وإن كان أمير. فتماسك ورجعوا، كان غضب، قال ادخل النار ما حد يدخل فيها، رجع بهم المدينة. هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. أفرح من هؤلاء الفقهاء الذين فقهوا البقية وقال لو دخلوها ما خرجوا منها، انهم خلفوني، مع ان طاعة الامير واجبة، لكن اذا قد جاء امر من فوق المسألة ربط بربط، ده مربوط ده مربوط، كل واحد مربوط باللي فوق، والفوقية بالنسبة للعالم الخلقي مع واحد اسمه محمد، هذا فوق لابد رجوع اليه الكل. والفوقية على الإطلاق من كل جانب لواحد اسمه الله، رجع الأمر كله إلى الله. ماشي في الشريعة عندنا تفلت، ولا كل واحد يستقل بنفسه في أمر ولا في رأي ولا. هذا يقول مؤمنين وأمرهم شورى بينهم، أبانهم تغفر لهم تغفرهم بلام. وهذا قد صاحب الفوقية في العالم الخلقي كله، شاورهم انت، انت اكبر واحد فوق في الخلق كلهم، شاور في تحتك، شاور لي اقل منك، نهاية في الادب والربط والضبط. يقول هكذا ارشادات الله لأحب المحبوبين، باقي انا وانت اشبار نحن نصلي، ما اسرع ما نصدق انفسنا تحب الاستقلال تحب التعليم. الناس يفقهوا شرع الله، ما هو هكذا، دين الله لدين الأدب، دين الخضوع، دين الترابط، دين الوئام، دين الألفة، دين المحبة، دين الأخوة، دين التقوى، الواحد مربوط. ولهذا شوف يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الربط، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. مسائل ربط، حتى لو يجون أولو العزم من الرسل، لكن عند الأمر ربط فيه موجود، ما في حد يتجاوز حد، ولا يسع إلا اتباعي، قال صلى الله عليه وسلم هكذا، الله يرزقنا اتباعه حقيقة. فهذا حكم الأسفار، سفر يكون واجب وسفر يكون مندوب وسفر يكون مباح، سفر يكون مكروه سفر يكون حرام. والعاقل من المؤمنين ما يكون له سفر إلا واجب أو مندوب دائما، ما ينزل حتى إلى درجة المباح، مؤمن العاقل ما ينزل هذه الدرجة. ليش؟ وهو يقدر بالنية صار يكسب الثواب، يخلي السفر كلها حقه مندوب ولا واجب، بس هكذا المؤمن العاقل يجعل له في كل سفر من النوايا ما يكون به السفر مندوب مستحب مطلوب. الله يوفقنا وإياكم. علمنا أن القصر يناط بالسفر، فلا يجوز قصر الصلاة لغير السفر، بخلاف الجمع، فإن من جملة مرخصاته السفر، ويجوز الجمع في غير السفر في أحوال معلومة كالجمع بالمرض أو المطر، سيأتي الكلام معنا على الجمع. أما القصر منوط بالسفر فقط، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة من دون سفر. ما قال أنا مريض بصلي ركعتين له ما أجي. والدنيا مطر مع بني قدر نرجع نجتمع مرة ثانية في الصلاة بنصلي ركعتين ركعتين أربع ركعتين ركعتين. فالقصر منوط رخصته بالسفر وحده. السفر المباح، هل سمعتم؟ السفر المباح ايش معنى مباح؟ يعني غير حرام، هذا المقصود، يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح والمكروه، كل هذا يجوز فيه القصر. يخرج فقط السفر الحرام، فهو سفر العاصي بسفره. وعلمتم انهم انواع، عاصي بسفره وعاصي في سفره، وثالث عاصي في السفر بالسفر، اللي يغير نيته الى سوء وهو في السفر فتمتنع عليه الرخص. وعكسه الذي كان عاصي بالسفر ثم تحول الى مبيع تاب. هكذا خرج بعضهم يريد نيات السوء والفساد، فخرج خرج منهم اثنين ثلاثة عصاة في السفر، وفي المطار حصلوا أخيار مطار جدا، فجلسوا معهم شافوا قالوا، فلما تكلموا معهم تكلموا بدأوا يتأثروا، عندهم قلبنا عمرة تنقل بس من جنب، رجعوا من المطار راحوا عمرة وتابوا قضوا أيام ورجعوا فوقعوا في حادث وماتوا. فبركة لقاؤهم بهؤلاء الأخيار جاء الموت وهم على الحال هذا الضيق. لو راحوا هناك كانوا في غضب الله وجل أجل، ماتوا على أسوأ حال، أعوذ بالله من غضب الله. الله يرزقنا الأدب ومرافقة الأخيار. تقدم الكلام على القصر والآن يتكلم على الجمع. يقول الشيخ: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، أن يجوز للمسافر سفر طويل مباح أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا في وقت أيهما شاء، وبين صلاة المغرب والعشاء أيضا تقديما أو تأخيرا في وقت أيهما شاء. صحيح. يجوز الجمع أيضا بسبب السفر، إذا كان طويلا مباحا، ويجوز والجمع مخصوص بالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا جمع بين العصر والمغرب ولا جمع بين العشاء والفجر ولا جمع بين الفجر والظهر، إنما يكون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فيجوز أن يقدم فيصلي العصر وقت الظهر والعشاء وقت المغرب، أو يؤخر فيصلي الظهر وقت العصر والعشاء وقت والمغرب وقت العشاء. ثم إن هذا الجمع جائز بالشروط التي سنذكرها. فهل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ إن كان سائرا في الأولى نازلا في الثانية الوقت الثانية فالتأخير أفضل، وإن كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية فجمع التقديم أفضل، من أجل أدي الصلاة على فراغ بال. فإن كان سائرا فيهما، ما بنوقف أبدا ما شيء، أو نازلا فيهما، لا نجعل فيهما نجلس هذا إلى المغرب ما بنتحرك معنا، هل أفضل جمع التقديم أو التأخير؟ تقديم تقديم معتمد أيضا يكون التقديم أفضل براءة للذمة. وقيل التأخير ليكون الثانية قضاء ليكون الوقت الأولى على من لم يجوز الجمع قضاء فتكون حاصلة باتفاق. والمعتمد أن براءة الذمة أولى أي جمع التقديم أفضل هذا أمر. والأكمل له أن يقدم ثم إذا دخل وقت الثانية أن يعيد الصلاة الثانية هذا تمام وكمال على اتفاق. وعليه عمل بعض شيوخنا كان هكذا يحرصون يقدمون الصلاة في السفر ثم إذا دخل وقت الثانية أعادوها. يحتاطون لدينهم ويخرجون من الخلاف ويلتذون بطاعة الله ويديمون التقرب إليه. فإذا فرغت أنفق فإذا ربك فرغ لا إله إلا الله. لهذا تجد هذا الكسالى وعاد عاجز أو طالب علم يسر له جماعة ثانية مثلا هو في غير شغل ولا غير دراسة ولا وقت مطالعة ويعمل ويخليها ويترك جاهز ولا يبالي. وين المرابحة؟ وين المتاجرة؟ وين الحرص اللي عندك؟ إذا فرغت فانتظر مهما تيسر لك خير فعل. ليش بالتكاسل؟ ليش بدي قالنا قد صليت وصليت وما دريت قبلت ما قبلت محتاج ثواب ولا ما انت محتاج محتاج الجبر للخلاف ثوابك ولا ما انت محتاج كيف قد صليت؟ قام صل ثاني مره صل ثالث مره اذا تيسر الامر ولا انت مشغول بشيء اهم ولا بواجب عليك. وهكذا كان قدر على بعض الناس مره أن الرجل الفلاني وكان من العارفين الصالحين يصلي متأخر وجماعة قليل فقال في نفسه صلاة في الجامع مسجد كبير جامع كبير وأول وقت صلوا أفضل أراح صلى وجاء جلس يريد أن يحضر درس بعد الصلاة عند ذاك الشيخ ولكن خلاص عزمه خلاص قد صلى ما عاد يصلي مع مدر يجلس ينتظر الدرس فقط بعد الصلاة. فلما خرج الشيخ اللي تنصلي بهم شطق هذا الرجال قال يا فلان قال نعم قال صلاة أهل الجامع عقدها بين السماء والأرض ما طلعت الآن بنصلي بتطلعها صلاتنا إن شاء الله بنصلي بتطلع صلاتنا بتطلع هذيك معها قم صل على نفسه على نفسه. قال هذا الشيخ كشفه بهذه الأشياء اللي في قلبه وضميره مو داري قال انت لا تغتر بالكثرة ولا بصورة بالدار شوف ها طلعت الجامع عادها ما طلعت عاد ما قبلت انت قال قم صل معنا وان شاء الله الصلاة ترفع تلك الصلاة تطلع ماذا يلا بالقبول ما تدري ربك يقبل ذا بمدى ويعطي ذا بذا ويجود بذا الأمر أمره والقضاء قضاءه والأدب واجب معه دائما. غيب الأمر على القلب من شان يتأدب ما يحكم حاكم طلع ينزل جيب غير الأحوال بدل من بيت يقول شيء هذا يتكلم هذا له حكم هذا له أمر فعاد بقي رجال القرب بالصدقية على أدب مع ربهم أن يعرفون أنه الله 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 والعظام من دنا الله واحد غيره ما أحد ما في أمر أمره والقضاء قضاء الحكم حكمه وأهل القرب منه أحسن الناس أدب معه إنهم يعرفونه. لا إله إلا الله إنما تقدير على حسب المعرفة خشية والخوف على حسب المعرفة الله بحسن الأدب. يقول لكم الجمع إن كان تقديما ما يجوز إلا بشروط وهي التي تقدمت معكم في السفينة أربع شروط. شروط جمع التقديم الأول البداء بالأولى يبدأ الصلاة الأولى الظهر قبل العصر والمغرب قبل زيارات جمع التقديم. الابن بدا قال ما دام متقديم بنصلي أول العصر بعدين الظهر أبو الترتيب. وقد علمتم أن هذا الترتيب واجب حتى في الفوائت وفي القضاء عند الحنفية. وعندنا سنة ترتيب قضاء صلوات اليوم والليل. ترتيب القضاء سنة. أما في جمع التقديم واجب ترتيب. ثلاث في جمع التأخير سنة عندنا. جمع التأخير. طيب إذن البداء بالأولى واجب في جمع التقديم، سنة في جمع التأخير. الشرط الثاني نية الجمع فيها، أن ينوي الجمع أي أن يقدم العصر مع الظهر وهو في أثناء الظهر، وينوي تقديم العشاء مع المغرب وهو في أثناء صلاة المغرب عند إحرامه أو في أثنائها أو قبل سلام. فإذا كان من حين الإحرام بالمغرب إلى أن سلم ما خطر على باله تقديم العشاء فلا يجوز له التقديم. من حين ما صلى الظهر ما خطر على باله التقديم، لما سلم قبل أن يقدم ما يصح، لابد أن ينوي الجمع وهو في الأولى نية الجمع فيها. الثالث الموالاة بينهم، ونية الجمع في الأولى في التأخير سنة إذا بواجب كذلك، والموالاة بينهما بأن لا يفصل بين سلامه من الأولى وإحرامه بالثانية بما يسع ركعتين خفيفتين وزيادة. فما إذا فصل بينهما بأكثر مما يسع ركعتين خفيفتين ما عاد يجوز له يقدم. معدوم نية الموالاة بينهما واجبة في جمع التقديم، سنة في جمع التأخير أيضا، سنة في جمع التأخير أن يوالي بينهما، يجوز إذا صلى الظهر مؤخرا يجلس نص ساعة يقوم يصلي العصر يجوز، ولكن خلاف السنة، فالسنة أن يوالي بينهما. فهذه الثلاثة شروط واجبة في جمع التقديم وهي سنن في جمع التأخير. الشرط الرابع أم العذر إلى مدى أن يدوم السفر إلى أن يحرم بثاني، يبقى عذره قائم من سفر أو مرض إن كان جمع من هذه المرض إلى الثانية. أما إذا كان قبل ما يدخل في الثانية انتهى العذر خلاص ما تقدم، ولا منو جمع تقدم. فإذا قد دخل في الثانية خلاص صحت، بعدين انتهى العذر بأن كان صلى وقدم بعدما قدم نوى يقيم ما يضر خلاص، لكن قبل ما يحرم بثانية نوى يقيم قل ما منوع ما شده قديم يجلس صلى في وقتها لأنك نويت الإقامة، هذا ما انت أوام العذر إلى الإحرام بثانية. طيب وشروط جمع التأخير كام؟ اثنان، ما هما؟ ما هما؟ نية الجمع وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها، لابد في وقت الأولى ينوي تأخير، ما هو يعدي الوقت عليه وما نوى يأثم وتصير الأولى ذي قضاء ما عادها أداء، لكن إذا نوى تأخيرها وعاد باقي وقت يسعها تؤدى أداء في الوقت الثاني ولا تكون قضاء ويسلم منها الإثم. فلا بد أن ينوي جمع التأخير في وقت الأولى وقد بقي وقت يسعها، نية الجمع وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. ثاني دوام العذر دوام الثاني فإن انقطع سفره باب الدمام الثانية في جمع التأخير صارت الأولى قطع، صارت الأولى قطع. طيب ما أدري إذا نوى تأخير الظهر إلى العصر، مشى مشى طال وقت العصر بعدين دخل البلاد حقه وصل البلاد، كان صلي الظهر والعصر نقول الآن صارت الأولى قضاء، ليس ما شعليت، لكن تصير الأولى قضاء والعاد هذا الجمع لا، لكن صلى قبل ما يدخل البلد الأولى أداء. هذا شروط جمع التقديم والتأخير في أي وقت، في وقت أيهما شاء. جاء في الصحيحين عن سيدنا ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة المنورة، جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بين غير مرض ولا سفر في المدينة. حمله الشافعية عندنا على عذر المطر، فقال الشافعية إن من يعتاد الصلاة جماعة في بقعة هذه البقعة بعيدة عن مسكنه وداره، بحيث لو كان مطر لشق عليه الحضور ولتبلل أعلى الثوب وأسفله، ثم صادفت المطر عند إحرامه بالظهر أو بالمغرب واستمرت حتى سلم، بمعنى أنها كانت موجودة المطر عند السلام، فيجوز لهم أن يجمعوا العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب جمع تقديم، فيقومون يصلونها، فإن صادفت المطر أيضا عند إحرامهم بالثانية صح جمع التقديم ثم ينصرفون، استمرت المطر أو انقطعت. وإن كان انقطعت المطر عند السلام أو عندما قاموا الإحرام بالثانية فليؤخروا وينتظروا أداء الصلاة في وقتها، فإن صادف مطر ولم يقدروا على الجماع فذلك عذر من الأعذار فليصلوا في أماكنهم. ما يقول المؤذن عند شدة المطر أو شدة الوحل في الطريق إذا ناداهم حي على الصلاة فلا، يقول يرجع يقول لهم ألا صلوا في رحالكم مرتين من أجل العذر. هكذا هذا لمن لم يجد كن، وأما قال بيته بينه وبين المطار المكان الجماعة كله مسقوف، لا لا تقدموا، روحوا وين شي مطر شوف السقف تعال، ومثله قوم يجدون السيارات يخرج من بيته ولا يتبلل ولا يشب عليه، قال خلاص روحوا تعالوا على سياراتكم وقت العصر بعدين، لا عذر لكم لا. لكن لمن لم يجد كنا ويشق عليه المجيء في الوقت الآخر إذا كان المطر مستمر، فصادف المطر عند صلاتهم الأولى جاز لهم جمع التقديم بهذه الشروط. ويشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم بيته ملاصق للمسجد، استاذنوا قالوا إن إمامهم رعاية للبعيدين من المسجد يجوز له أن يصلي بهم، وإن كان هو بيته في المسجد أو قريب منه. طيب صار في جمع المطر، في الجمع من أجل المطر يجوز التقديم دون التأخير، ويشترط أن تكون المطر موجودة عند الإحرام بالأولى وعند السلام منها وعند الإحرام بالثانية. الشرط في جماعة واحد وحده يصلي، ما يمكن يقول صلى جمع تقديم، روح وصل وحدك في دارك بعدين. شرط الجماعة يكون المصلى بعيد عن دار عرفا معروف هذا. ثم لم يذكر الجمع بالمرض، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو قول عند الشافعية، اختاره حمد من أصحاب الشافعية والإمام النووي، اختاروا هذا القول بأن المريض إذا شق عليه أداء الصلاة في وقتها يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب تقديما أو تأخيرا. فكثير يشق عليهم الوضوء مثلا من المرضى ويصعب، ويصعب أن يتوضأ لكل صلاة، يقول يجوز لك تنوي تأخير العصر الظهر العصر، ثم إذا كان آخر وقت العصر في العشية تتوضأ وضوء واعي، ثم تصلي الظهر والعصر معا فتنتظر قليلا فتغرب الشمس فقدم العشاء، تصلي المغرب والعشاء معا، فإذا بأربع فرائض وضوء واحد خلاص أمنا، باقي فريضة واحدة الفجر إن شاء الله إذا أصبحت وانجب عقلك بخير قوم ونكسر هكذا فيجوز. هذا قال صاحب الزبد في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي، الجمع من أجل المرض، قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي، وهو يوافق لمذهب الإمام أحمد. وأما حمد المذكور في الزبد ما هو أحمد بن حنبل، حمد واحد من أصحاب الشافعي، وهو أيضا يصادف مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه يجوز الجمع للمريض كالمسافر، بل قد يكون على المريض أداء الصلاة في وقتها أشد منه على كثير من المسافرين، لا يراعى ويجوز له الجمع. ماذا بعد ذلك؟ أما لغير المرض والمطر والسفر فلا يجوز الجمع بين الصلوات، قد قال فقهاؤنا تقديم الصلاة عن وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. وإنما لعذر لا يضر، كحال القوم الذين تكون عندهم من الأشغال والأعمال يلتهم بها، ما إذا كلفوا أن يصلوا في الأوقات تركوا الصلاة، يقول اجمع ولا تتركوا الصلاة. أما الآمنون المطمئنون الأقوياء الإيمان قل صل كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا. كان إذا اشتغل النساء ببعض المناسبات يأمرهم سيدنا الإمام الحجاج أن يجمعن احتياطا حتى لا يؤخرن ولا يقدم، حتى لا يتركن الصلاة في وقتها كاملا، يقولون اجمعوا لأنكم كما سمعتم وعرفتم أن أئمة العارفين من رجالنا وصلحاء الأرض ما يعرفون التعصب، ما عندهم التعصب، عندهم نعم الورع والاحتياط في مكان، ولا يحبون ورع المسوسين ولا يحبون إهمال قلال الأدب والغافلين، ما يعملون ولا يقصرون، ويتشددون في أمرين، في أبضاع النساء وفي أموال الناس، هذا ما يقبلوا فيها اتباع الأقوال ولا الأخذ باسمه بالخلاف، لا يحتاطون يا التطبيق، هذا من فقههم في الشريعة، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. بعض اللي بغوا نفسهم ورعين ومتوزين إذا جاء عند الأموال يتساهل، إذا جاء بعدين عند أحكام النكاح والأبضاع يتساهل ويأخذ بالأقوال، وين ورع حقك هذا البلد؟ لهذا انتقد كان ينتقد الحب علوي بجابر عبد الله، بعضهم يقول اذا قدوا عند القراء ولا الصلاه وسوس، اذا قدموا له صحبه لا كل ما راحت الوسوسه قال له شلوا بس ولا عاد يدريبه منين جاء، قال ليش هذا لو عكس كان احسن. هذا جمع التقديم في المطر وجمع التقديم والتاخير في المرض. ويذكر عن بعض الصحابة أنهم إذا تأهبوا للسفر ابتدأوا في القصر أو الجمع وإن لم يبتدوا وإن لم يخرجوا من البلد، كان يبصر في الحضر لتأهبه للسفر سيدنا علي. لكن المعتمد عندنا أنه لا يجوز أن يبدأ بقصر ولا جمع حتى يخرج من سور البلد إن كان لها سور، أو من عمرانها وما ينسب إليها من مزارع نحوها قريبة. إذا جاوزها جاز له أن يجمع ويقصر، ما دام مصطفها ما يجوز لأن السفر لم يبتدي بعد. أي ينتقل من الجمع الآن إلى بيان أحكام الجمعة.
أحباب الصدق، أحباب الإيمان، أحباب الخشية، أحباب العلم، أحباب العمل، أحباب الدعوة إلى الله. وينعم على الأمة بنشر الخيرات بينهم، وإذا اذهابهم من نوماتهم وغفلاتهم وتذكيرهم ورجعتهم إليه سبحانه وتعالى وقام إدراكهم عظمة ما أوحى إلى النبي وأرسله به وأبعثه به إليهم يحول أحوالهم إلى أحسن حال يدفع عنهم جميع الظلم والزيغ والضلال وجميع الشر والنقاب وجميع الرياء والكبر والعجب والغرور والآفات والآهات والبليات والشتات والجهالات، ويصلح لنا ولهم الظواهر والخفيات والمقاصد والنيات، وبلنا على ما فينا يقول بوجه علينا جعل منفع أمة النبي لأمة النبي في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.